بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الثالث عشر وفي حديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: رواه البخاري ومسلم. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. قولها رضي الله عنها إذا اغتسل من الجنابة، إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال، وهذا كقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قرأت يعني أردت القراءة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال من الجنابة غسل يديه. أولا يغسل يديه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءه للصلاة، وهذا من السنة. وحديث عائشة هنا يبين الغسل الكامل، وأما الغسل الركن فهو تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والنية. فلو أنه انتوى رفع الجنابة وعمم البدن كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق تم له الغسل. أما غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر بيديه ثم البدء بالميامن ثم المياسر، فكل ذلك من السنة، كل ذلك من السنة. قالت رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. يبقى إذن مطلوب أفاض الماء يعني أسالة، ولا يكفي في ذلك المسح في الغسل، لا بد من إفاضة الماء يعني من إسالته على الأعضاء، أعضاء الغسل. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وهذا يدل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وأنه لا كراهة في ذلك. وكل الأحاديث التي جاءت في كراهة النظر إلى فرج المرأة كلها مكذوبة، لا يصح منها شيء. ويجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد ويغترف هو وهي. كانت عائشة تقول: دعني يا رسول الله، ويقول: دعي لي. وتقول ميمون رضي الله عنه أيضا: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من قصعة بها أثر عجين. فيجوز الاغتسال، ويجوز للرجل أن يكشف عورته أمام زوجته أو ما ملكت يمين، كما في الحديث: أستر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ولا كراهة في ذلك، من يعني جواز النظر إلى عورة الزوج أو الزوجة، كل منهما ينظر إلى عورة صاحبه لا بأس. بل وإذا مات أحدهما لا مانع أن يغسل أحدهما الآخر. وأما القول بأن المرأة إذا ماتت فأصبحت محرمة على بعلها فهذا ليس بصحيح ولا يعرف له دليل، بل إنه هو الذي يحملها وينزلها القبر إن شاء ويغسلها بعد موتها، يغسلها بعد موتها ويرثها إن كان لها مال خاص بها، مما يدل على أنها باقية زوجة له. وإذا مات وكان كلاهما من أهل الجنة فإنها تلحق بزوجها في الجنة، وبأي الأزواج تلحق إن تزوجت أكثر من رجل، يعني لو مات زوجها فتزوجت رجلا آخر وكان كل منهما في الجنة، تتزوج الاثنين في الجنة ولا واحد فقط؟ ها؟ قيل الأخير وقيل أفضلهما في الجنة. إذن هذا وهذا الغسل الواجب يكون لرفع الجنابة عند الرجل والمرأة أو رفع الحيض أو النفاس عند النساء. نعم.
الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده، رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، تقول فلانة زوج فلان وتقول فلان زوج فلانة، وتستعمل للمذكر والمؤنث سواء. تقول رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة للرجل. وما يخرج علينا به بعض الناس كل مدة من الزمن أن المرأة يشوشون به أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها أو لا يشرع لها أن تخدم زوجها وأن زوجها لا يرغمها على خدمته، هذا حتى ولو كان فيه قول لبعض العلماء إلا أنه يؤدي إلى مفاسد. وذلك لا بد من مراعاة حال المخاطب كيف يفهم وماذا يفهم. إذن الرجل يرجع من بيته ماذا يفعل؟ يجلس يطبخ ويغسل ويكنس وينظف الولد وينظف البنت وهكذا. أسماء رضي الله عنها بنت الصديق كانت تملأ الماء للزبير بن عوام على عدة أميال، على عدة أميال تملأ له الماء. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطحن الطحين والحب حتى كلت يدها من الرحى، تعبت من إدارة الحب لجعله طحينا. فالمرأة تساعد زوجها، ولا مانع أبدا من خدمة المرأة لزوجها، ولا داعي لهذه الأقوال الغريبة التي تؤدي إلى إشكالات في البيوت. قالت رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء الجنابة، الوضوء هو الماء الذي يستعمل في الوضوء، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. وهذا هو الفارق بين هذا الحديث وحديث عائشة. في حديث عائشة أطلقت أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه، وفي حديث ميمونة ذكرت أن الغسل كان مرتين أو ثلاثة أو ثلاثة مرار. ثم غسل فرجه، جزاك الله خير، ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم ضرب يده بالأرض، يعني تنظيفا لليد لو كانت الحمامات سابقا أو أماكن الاغتسال من الطين والتراب، وأما الآن لكي تضرب يدك في الأرض فليس هناك فائدة من ذلك الآن في وجود السيراميك والبراط، وإنما هذا ويغني عن ذلك الآن المنظفات كالصابون ونحوه. يمكن بعدما يغسل الإنسان فرجه أن يغسل يديه بأي منظف من المنظفات الجائزة، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه يعني توضأ، ثم أفاض على رأسه الماء. ولم تذكر هنا غسل رجليه إلا في الأخير، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. يعني إذا كان المكان لا يصلح أن يغسل فيه رجليه لأن فيه طين ونحوه فإنه يتنحى قليلا ويغسل رجليه بعد ذلك. فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه، وهذا يدل على أن ضبط فلم يردها أفضل من ضبط فلم يردها، لأنهم تنازعوا هل الضبط الصحيح فلم يردها أم فلم يردها، والصواب أنه فلم يردها بقرينة قولها رضي الله عنها فجعل ينفض الماء بيديه، يعني أنه لم يستعمل المنديل. ولذلك تنازع العلماء هل الأفضل استعمال المنديل أو تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أم عدم تنشيفها، والأظهر أن الأمر في ذلك واسع، إن شاء نشف الأعضاء بعد الوضوء وإن شاء تركها، ولكن القول بتركها متجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد، قالت لم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، والذنوب تخرج مع آخر قطرة في الوضوء، وهذا يدل على فضيلة الوضوء عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
نعم، هذا هو الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهذا في دليل على جواز النوم جنبا، وفي حديث أبي هريرة السابق دليل على جواز المشي جنبا، لما لقي أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان جنبا فانخنس منه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كونه مشى جنبا في الحديث. فهذا الحديث أيضا يدل على جواز النوم جنبا، ولكن يخفف هذه الجنابة بالوضوء، يتوضأ إذا أراد أن ينام، والغسل أفضل، هذه رخصة، والاغتسال والتعجيل بالغسل أفضل، لأن الإنسان إذا نام على طهارة بات في شعاره ملكا يستغفر له حتى يصبح، شعاره الشعار يعني الملابس الداخلية، إذا توضأ إذا نام الإنسان على طهارة بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. فإن كان هناك مثلا يعني حاجة أن ينام جنبا كان يكون متعبا ومجهدا وأصابته جنابة ولا يستطيع أن يقوم يغتسل من الإجهاد والعياء والتعب، فإنه يتوضأ يخفف هذه الجنابة الكبرى. وهذا الحديث يدل على كراهية النوم على جنابة بدون أن يخفف هذه الجنابة بالوضوء، يكره أن ينام جنبا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الثالث عشر وفي حديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت رواه البخاري ومسلم. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. قولها رضي الله عنها إذا اغتسل من الجنابة، إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال، وهذا كقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قرأت يعني أردت القراءة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال من الجنابة غسل يديه. أولا يغسل يديه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءه للصلاة، وهذا من السنة. وحديث عائشة هنا يبين الغسل الكامل، وأما الغسل الركن فهو تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والنية. فلو أنه انتوى رفع الجنابة وعمم البدن كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق تم له الغسل. أما غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر بيديه ثم البدء بالميامن ثم المياسر، فكل ذلك من السنة، كل ذلك من السنة. قالت رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. يبقى إذن مطلوب أفاض الماء يعني أسالة، ولا يكفي في ذلك المسح في الغسل، لا بد من إفاضة الماء يعني من إسالته على الأعضاء، أعضاء الغسل. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وهذا يدل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وأنه لا كراهة في ذلك. وكل الأحاديث التي جاءت في كراهة النظر إلى فرج المرأة كلها مكذوبة، لا يصح منها شيء. ويجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد ويغترف هو وهي. كانت عائشة تقول: دعني يا رسول الله، ويقول: دعي لي. وتقول ميمون رضي الله عنه أيضا: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من قصعة بها أثر عجيب. فيجوز الاغتسال، ويجوز للرجل أن يكشف عورته أمام زوجته أو ما ملكت يمينه، كما في الحديث: أستر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولا كراهة في ذلك، من يعني جواز النظر إلى عورة الزوج أو الزوجة، كل منهما ينظر إلى عورة صاحبه لا بأس. بل وإذا مات أحدهما لا مانع أن يغسل أحدهما الآخر. وأما القول بأن المرأة إذا ماتت فأصبحت محرمة على بعلها فهذا ليس بصحيح، ولا يعرف له دليل، بل إنه هو الذي يحملها وينزلها القبر إن شاء ويغسلها بعد موتها ويرثها إن كان لها مال خاص بها، مما يدل على أنها باقية زوجة له. وإذا مات وكان كلاهما من أهل الجنة فإنها تلحق بزوجها في الجنة. وبأي الأزواج تلحق إن تزوجت أكثر من رجل، يعني لو مات زوجها فتزوجت رجلا آخر وكان كل منهما في الجنة، تتزوج الاثنين في الجنة ولا واحد فقط؟ ها؟ قيل الأخير وقيل أفضلهما في الجنة. إذن هذا وهذا الغسل الواجب يكون لرفع الجنابة عند الرجل والمرأة أو رفع الحيض أو النفاس عند النساء. نعم.
الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، تقول فلانة زوج فلان وتقول فلان زوج فلانة، فتستعمل للمذكر والمؤنث سواء. تقول رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة للرجل، وما يخرج علينا به بعض الناس كل مدة من الزمن أن المرأة يشوشون به أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، أو لا يشرع لها أن تخدم زوجها وأن زوجها لا يرغمها على خدمته. هذا حتى ولو كان فيه قول لبعض العلماء، إلا أنه يؤدي إلى مفاسد. وذلك لا بد من مراعاة حال المخاطب، كيف يفهم وماذا يفهم. إذا الرجل يرجع من بيته ماذا يفعل؟ يجلس يطبخ ويغسل ويكنس وينظف الولد وينظف البنت وهكذا. أسماء رضي الله عنها بنت الصديق كانت تملأ الماء للزبير بن عوام على عدة أميال، تملأ له الماء. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطحن الطحين والحب حتى كلت يدها من الرحى، تعبت من إدارة الحب لجعله طحينا. فالمرأة تساعد زوجها، ولا مانع أبدا من خدمة المرأة لزوجها، ولا داعي لهذه الأقوال الغريبة التي تؤدي إلى إشكالات في البيوت. قالت رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء الجنابة، الوضوء هو الماء الذي يستعمل في الوضوء، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. وهذا هو الفارق بين هذا الحديث وحديث عائشة. في حديث عائشة أطلقت أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه، وفي حديث ميمونة ذكرت أن الغسل كان مرتين أو ثلاثة مرار. ثم غسل فرجه، جزاك الله خير، ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب يده بالأرض، يعني تنظيفا لليد. لو كانت الحمامات سابقا أو أماكن الاغتسال من الطين والتراب، وأما الآن لكي تضرب يدك في الأرض فليس هناك فائدة من ذلك الآن في وجود السراميك والبلاط، وإنما هذا كانت ويغني عن ذلك الآن المنظفات كالصابون ونحوه. يمكن بعدما يغسل الإنسان فرجه أن يغسل يديه بأي منظف من المنظفات الجائزة، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه يعني توضأ، ثم أفاض على رأسه الماء. ولم تذكر هنا غسل رجليه إلا في الأخير، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. يعني إذا كان المكان لا يصلح أن يغسل فيه رجليه لأن فيه طين ونحوه، فإنه يتنحى قليلا ويغسل رجليه بعد ذلك. فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه، وهذا يدل على أن ضبط فلم يردها أفضل من ضبط فلم يردها، لأنهم تنازعوا هل الضبط الصحيح فلم يردها أم فلم يردها، والصواب أنه فلم يردها بقرينة قولها رضي الله عنها فجعل ينفض الماء بيديه، يعني أنه لم يستعمل المنديل. ولذلك تنازع العلماء هل الأفضل استعمال المنديل أو تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أم عدم تنشيفها، والأظهر أن الأمر في ذلك واسع، إن شاء نشف الأعضاء بعد الوضوء وإن شاء تركها، ولكن القول بتركها متجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد، قالت لم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. والذنوب تخرج مع آخر قطرة في الوضوء، وهذا يدل على فضيلة الوضوء عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
نعم، هذا هو الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهذا في دليل على جواز النوم جنبا، وفي حديث أبي هريرة السابق دليل على جواز المشي جنبا، لما لقي أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان جنبا فانخنس منه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كونه مشى جنبا في الحديث. فهذا الحديث أيضا يدل على جواز النوم جنبا، ولكن يخفف هذه الجنابة بالوضوء، يتوضأ إذا أراد أن ينام، والغسل أفضل، هذه رخصة، والاغتسال والتعجيل بالغسل أفضل، لأن الإنسان إذا نام على طهارة بات في شعاره ملكا يستغفر له حتى يصبح. شعاره الشعار يعني الملابس الداخلية، إذا توضأ إذا نام الإنسان على طهارة بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. فإن كان هناك مثلا يعني حاجة أن ينام جنبا كان يكون متعبا ومجهدا وأصابته جنابة ولا يستطيع أن يقوم يغتسل من الإجهاد والعياء والتعب، فإنه يتوضأ يخفف هذه الجنابة الكبرى. وهذا الحديث يدل على كراهية النوم على جنابة بدون أن يخفف هذه الجنابة بالوضوء، يكره أن ينام جنباً